أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من أسئلة عن الإيمان. كل نفس تحن إلى الخالق، كل مخلوق يحن إلى الخالق. وسنتكلم في هذه الحلقة عن موضوع مهم جدا لكل مخلوق ولكل إنسان، هو الفداء. ومعنا ضيف البرنامج القمص زكريا بطرس، أهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا،
شكرا. مرحب. لدينا في إحدى الرسائل كاتب رسالة يقول: القمص زكريا بطرس اندرى في أكثر من حلقة الهجوم على عثمان بن عفان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين لقيامه بجمع القرآن ونسخه وتوزيعه على الأمصار، وحرق ما سواه من المصاحف، ويوهم جنابه من خلال سياقات كلامه بأنه كان هناك عدد من المصاحف مختلفة بالطبع يقصد محتواها، وبالتالي المصحف الذي بأيدي المسلمين اليوم ليس هو المصحف الذي أنزل من السماء. وأصحح هذه المعلومات المغلوطة في الآتي.
نحن نشكر كل من يرسل لنا ويستفسر ويهتم بالدراسة والاستماع والتعبير عن رأيه، وله حرية التعبير. فهنا بيقول إن أنا بدعي إن عثمان عمل كده وكده وكده. طيب، هل الأخ ده بيتكلم بناء على معرفة ودراسة، ولا ده مجرد رأي من الآراء اللي بيقوله؟ خصوصا إن هو كاتب في البداية حاجة غريبة الشأن جدا، بيقول في البداية إنه ليس لأني من العلماء، ولكني مسلم أحاط بطرف لا بأس به من علوم دينه. يبقى فاضل تعرف الباقي عشان خاطر تفهم. الطرف اللي انت تعرفه ده ناقص، فما يتيحش ليك فرصة انك انت تفتي في المواضيع. ادرس عن هذا الامر في الموسوعة العربية الميسرة عن حرق عثمان للمصاحف، وما ياش مجرد نسخ، لكن دي امور كانت بتقتتل من اجلها القبائل وحرق الباقي. فاقرأ في الموسوعة الميسرة، اقرأ في دائرة المعارف الإسلامية، اقرأ في دائرة الإسلامية على النت، وتعالى قل لنا ايه رأيك في اقوالهم ان عثمان فعلا حرق كل المصاحف، كان 31 مصحف ولم يبقي الا مصحف. فلما تدرسهم وتقراهم وتيجي تناقشهم وتبعت لنا جواب وتقول لنا الحقيقة الراجل ده قال كده، او المواسيع بتقول كده، الموسوعات بتقول كده، وانا لي رأي تاني، فيبقى نقبل كلامك. وشكرا جزيلا عموما لاهتمامك بالكتاب.
نعود إلى كتابات الشيخ أحمد ديدات في كتاب عتاد الجهاد في صفحة 20، يعترض على ويناقش في موضوع الفداء، ويقول تعليقا على ما اقتبسه من سفر زكريا 10:8: وأجمعهم لأني فديتهم، أو لأني فديتهم، قائلا: يتضح من هذا النص العجيب أن فكرة أو عقيدة الفداء ليست فكرة من مبتكرات المسيحية، فهي ذي فكرة موجودة بهذا النص العجيب القصير الموجود بسفر زكريا، وهو من أسفار التوراة. ولا جدال في أن التوراة كانت موجودة قبل وجود المسيح، أو بالأحرى قبل ظهوره أمام أعين الناس. فهل لك أن توضح لنا هذا الأمر؟
بكل السرور. أولا، الشيخ ديدات وقع في خطأين في هذه الجملة والعبارة، ودايما علمونا في واحنا بنكتب انشاء مواضيع الانشاء ما تطولش قوي في موضوع الانشاء، احسن بتتكاثر اخطائك، فيبقى خير الكلام ما قل ودل. لكن الشيخ ديدات قلمه سيال وعمال يكتب، وكل ما يكتب كل ما يبان جهله وكل ما يبان اخطائه. فهنا في الجملة البسيطة اللي قالها ديت هناك خطأين. خطأ الاولاني قال ان الفداء هو ابتكار، ويقول ان ده مش من ابتكار المسيحية. الفداء ليس ابتكار يا حبيبي، الفداء خطة إلهية حكيمة، مش ابتكار بشر، ولكن عمل الله وصنع الله. حاجة تانية، الغلط التاني هو جهله بقضية الفداء تماما، ويقول انها موجودة منذ سفر زكريا. لا يا حبيبي، موجودة من قبل زكريا وأبو زكريا، موجودة من بدء الخليقة، من بعد ما سقط آدم وحواء من الجنة بدأت فكرة وخطة الفداء الإلهي.
من آلاف السنين.
من آلاف السنين.
ترى ما هي أول إشارة عن فكرة الفداء في الكتاب المقدس؟
تمام. أنا بشكرك لأجل إثارة المواضيع لأجل إخوتنا المشاهدين. أول فكرة أوضحها الله لخطة فدائه بعدما سقط آدم وحواء. فلما سقط آدم وحواء من الجنة بعدما اكتشفوا أنهم عرايا عريانين وأخذا يخصفان على أنفسهما بورق الشجر، فيقول الكتاب المقدس أنه صنع لهم أقمصة من جلد. ونلاحظ في دقة تعبير الكتاب المقدس صنع مش خالق، وكون أنه هو صنع، إذا صنع من شيء موجود، وأقمصة من جلد الجلد كان للحيوانات. ويفهم من هذا أن الله أتى بذبيحة وأخذ جلدها فكفى به عري الوراح،
كبش فداء،
كبش فداء. فإذا هنا بدأ فكرة إيضاح ربنا لخطة فداء الإنسان من خطاياه. ومع هذا الرمز كانت هناك نبوة برضو من بعد سقوط آدم.
ما هي هذه النبوة؟ أنا عن تساؤل أنه موضوع ذبح الكبش وأخذ الجلد
وتغطئة عريهم،
عري آدم وحواء
عريهم.
نعم.
فالنبوة بقى لما قال الله للحية أضع عداوة بين نسلك ونسلها، نسل المرأة.
نعم.
ونسلها، هو أنت تسحقين عقبه وهو يسحق رأسك. أجمع كل المفسرون أن هذه نبوة عن صلب المسيح. الشيطان أي الحية القديمة استطاع أن يعقر عقب المسيح، أي يصلبه، ولكن المسيح سحق رأسه أي هزمه.
نعم.
وعشان كده الكتاب يقول إيه؟ رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب، جرد الرياسات والسلاطين.
نعم.
وأشهرهم جهارا ظافرا بهم في المسيح.
إذن الحياة القديمة هي الشيطان.
هي الشيطان.
نعم. نعم.
ده بشهادة القرآن، بشهادة الإنجيل.
قلت ذكرت أنه تم الإشارة الفداء في تكوين ثلاثة بصورتين، وذكرت عن الصورة الأولى وهي النبوة. فما هي الصورة الثانية؟
الصورة الثانية اللي هي برضو أنا تعرضت لها دلوقتي، اللي هي أقمصة الجلد.
نعم.
أقمصة الجلد رمز إلى الصليب والفداء، أن بر المسيح عندما صلب المسيح أعطانا بره، القداسة، الطهر، الصلاح، أعطانا ما له إذ أخذ ما لنا وأعطانا ما له.
نعم.
حياة البر غطانا وكسانا بها، عشان كده يقول ألبسني ثوب الخلاص كساني رداء البر. وتلاحظ أن على الصليب أخذوا ثيابه قسموها بينهم بالبعض.
نعم.
وأخذوا رداءه وألقوا عليه قرعة، فالمسيح ترك ثوب الخلاص ورداء البر لنكتفي نحن بهما،
نكتفي وهو يغطينا من خطايانا ومشاكلنا وإلى آخره،
وخزينا.
نعم. هل لك دليل آخر على ما تقول؟
على دليل الذبيحة.
نعم.
أن الله قدم ذبيحة، أن آدم ورث أولاده معنى الذبيحة. كان عنده ولدين، المسلمين ولا القرآن يقول قابيل وهابيل.
نعم.
لكن الكتاب المقدس وهو أقدم من القرآن يقول قايين وهابيل.
مش هنختلف على التسمية،
مش مشكلتنا.
نعم.
لكن أنا عايز أقول يعني لما نيجي
نتكلم
عن قايين. نعم. أنا أتكلم من موقع الإنجيل.
قايين أي قابيل.
قايين.
نعم.
فقدم قايين أثمار أرضه، كان فلاح وقدم ثمار فاكهة، تفاح وكمثرى. وقدم هابيل اللي كان متمسك بكلام أبيه، قدم ذبيحة، فنظر الله إلى ذبيحة هابيل ولم ينظر إلى تقدمة قايين، لأن الذبيحة مع البر.
هل لديك النص؟
بالتأكيد.
تفضل.
في رسالة العبرة في سفر التكوين أصلا يقول وحدث من بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل أيضا من أبقار غنمه ومن ثمانها، فنظر الرب إلى هابيل وقربانه ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر. وأيضا عندنا في سفر العبرانيين يقول بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين، فيه شهد أنه بار، إذ شهد الله لقرابينه ذبحته، يبقى الذبيحة مرتبطة بالبر، ذبيحة البر.
لماذا لم ينظر الله إلى تقدمة قايين؟
لأنها بدون سفك دم، ما هي الذبيحة بتقدمها، لكن مش الذبيحة اللي كان سبب الخلاص والتغطية، ولازم يتمسكوا به لأن ده كله رمز إلى الصليب.
نعم.
فإذا ضاعت في الطريق والسكة يبقى الرمز حيفهم المرموز إليه إزاي.
نعم.
لكن لازم يحتفظوا بهذا الرمز لأنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة.
يعني موضوع الدم وشكل الدم، لماذا بدون سفك لا تحصل مغفرة؟
حلو جميل، والأمر ده مهم قوي إن احنا عايزين نتكلم فيه. فالخطية عقوبة للموت، صح؟ أجرة الخطية موت،
يوم تقدم الموت هو عقوبة،
الموت عقوبة للخطية.
أنت قلت العكس.
الموت عقوبة للخطية.
نعم.
مش كده؟ أجرة الخطية هي موت.
نعم.
وسفك الدم معناه موت الفادي. سفك دمه يعني مات الفادي ليفدي الإنسان.
نعم.
من خطاياه. لأن آدم عندما أخطأ انفصل عن الله، والله هو الحياة، فيبقى انفصل عن الله يعني سقط في الموت، انفصل عن الحياة.
معنى ذلك أن نحن كبشر خطاؤون أو نخطئ، نحن منفصلين عن الله.
منفصلين عن الله.
نعم.
الإنسان المتحد بالله لا يخطئ.
نعم.
لكن منفصل عن الله هو يخطئ، وهذا هو مفهوم الخطية وعقوبة الخطية الموت.
نعم. وفي يعني سؤال يطرح نفسه، آدم عمل خطية وعصى الله ولم يطيع الله، أنا وغيري والبشرية كلها شو ذنب؟ ما ذنبها؟
كويس. وكمان عندهم بيقولوا أن آدم أخطأ وتاب وربنا غفر له خطاياه. خلينا نتكلم على الأمور دي.
نعم.
فإذا كان ربنا غفر لآدم فور توبته زي ما بيقولوا لنا، مش محتاجة كده كله، محتاجة لفداء لأنه غفر له. طب إذا كان غفر له، طب ليه ما رجعوش بقى للجنة؟ لا هو ولا ذريته
لم يرجعوا الجنة،
لأنه ما تمش غفران، لأن الغفران يلتزم وجود فادي. كتاب بيقول كده، بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم ومن قبل الخطية صار الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. والكلام ده موجود في سورة في الحديث القدسي رقم 101، يقول لك ايه؟ جحد آدم فجحدت ذريته، نسي آدم فأكل من الشجرة فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. إذن متفقين على ان الخطية حرمت الإنسان من الجنة.
نعم.
والذرية ايضا من العودة الى الجنة.
فالخطية نتيجتها لها نتيجة وهي العقوبة. نعم. ماذا كانت عقوبة الخطية؟
تمام. زي ما قلنا عندي من شوية في الكتاب المقدس في سفر التكوين صفحة 2 وآية 7، يوم تأكل منها موتا تموت،
إشارة إلى الشجرة.
الشجرة،
هل الشجرة الناس يعني مش واضح أنه أكل تفاح وأغضب الله؟
نعم.
ماذا ترمز الشجرة أو ال
أما بيقولوا كده ببساطة يعني تفاحة آدم، ويقول لك آدم's apple.
نحن نسأل عن الموضوع الروحي،
لكن الموضوع الروحي إن
يعني عملية العصيان إنه أكل التفاحة،
ما هو الله جعل في الجنة شجرة معرفة الخير والشر.
هي التفاح؟
لا لا، أنا بكلمك.
نعم.
بقول يعني بتكلم وبعدين بترجعني في الموضوع، فخليني في الموضوع.
انا عايز اوضح هذا الامر لانه انا عايز
دم المشاهد. نعم. انا عايز اقول.
نعم.
ان شجره معرفه الخير والشر.
نعم.
ان الله اعطى للانسان ميزه العقل، واللي عنده ميزه العقل عنده حريه الاختيار.
نعم.
وحريه التفكير وحريه الاراده، فجعل له محكا انه بعقلك تستطيع ان تعرف كل شيء، الخير والشر، ولكن إن اتبعتني وسمعت كلامي ستعرف الخير ولن تمس الشر.
هكذا هكذا يقول الله، فشجرة التفاح شجرة معرفة الخير والشر.
آه بس ما هي شجرة التفاح ولا ما
مش تفاح؟
لا مش تفاح، شجرة معرفة الخير والشر.
نعم.
اللي بيسموها العامة شجرة التفاح يعني، لكن هي شجرة معرفة الخير والشر اللي محك اختبار اختيار آدم والبشرية، يطيع الله ولا ينفصل ويعمل اللي هم عايزينه بكامل عقله وحريته. ومن هنا برضو بنفهم أن الله مد للإنسان حرية يتصرف، مش بيجبره على أي حاجة.
إذن نتيجة الخطيئة أو حكم الخطيئة هو الموت حسب عدل الله،
حسب عدل الله. وكمان في سورة،
لكن أين رحمة الله؟
صح، بس عايز أكمل حتة برضو في عدل الله مع سورة طه.
نعم.
آية 121، فعصى آدم ربه فغوى لحد ما بيقوله اهبطا منها جميعا.
نعم.
وده الحكم.
نعم.
والإمام النسفي فسر ذلك وقال أي أن آدم وحواء وذريتهما لأنهما كان أصل الإنس ومتشعبهم جعل كأنهم الإنس كلهم اهبطا جميعا. يعني سورة البقرة يقول من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار. آدي الحكم وآدي القضاء.
نعم.
وآدي العقوبة. فبتكلمني بتقول لي إن ده عدل الله، طب فين رحمته؟
نعم.
نعم الله رحوم، ولكن هل تكون الرحمة على حساب العدل؟ ما الله كامل الصفات، عدل مطلق ورحمة مطلقة.
نعم.
لو أجرينا العدل وسبنا الرحمة انتقصنا حق الله من الرحمة، ولو أجريت الرحمة ولم يجرى العدل وياخد حقه فإذا برضه انقاص من عدل الله.
ماذا تعني بذلك؟
شوف يا سيدي، الله كامل في عدل.
نعم.
وأصدر حكم على الخطية، وحكم الله لا يتغير، حكم الخطية موت، وما تأكل منها موت.
الحكم على الخطية أم على الإنسان؟
على الإنسان بسبب الخطية،
بسبب الخطية.
دي برضو من البلاغة والكناية.
نعم.
علاقتها السببية.
نعم.
مجاز مرسل علاقته السببية. المهم يعني مش هنخش في القواعد. وحكم الله لا يتغير.
نعم.
لأنه لا مبدل لأحكام الله. فإذا رحم الله الإنسان وغفر له أخطاءه وأعاده إلى الجنة يبقى انتقص من عدل الله، وعدل الله كامل لا ينتقص منه.
وهناك من يقول أن الله حر يفعل ما يشاء، يحكم ويعفو أيضا.
ده رأي الأغلبية فعلا من أحبانا المسلمين.
نعم.
لكني أنبههم إلى حاجة مهمة.
صدق.
لازم الإنسان يحدد.
نعم.
الكلام، هناك فرق بين الحرية والفوضى. الله حر يفعل ما يشاء.
نعم.
لكن في حدود قيمه الكاملة.
نعم.
أما إن هو يعمل ما يشاء دون النظر إلى القيم العظمى يبقى دي فوضى.
نعم.
والله سبحانه حاشا له إن هو لا يمشي بحسب ويلتزم بقيمه العليا، القيم المثلى والعظمى. وأبسط هذه القيم أن يلتزم بأحكامه.
نعم.
فقد أصدر حكما ضد من يخطئ فلا بد من النفاذ بحسب عدله. وكون الله يتصف بالرحمة فذلك التزام آخر يحرص الرب على تنفيذه.
معضلة أنه كيف وفق الله إلنا كبشر بين الالتزامين، التزام أنه إله عادل والتزام أنه إله رحيم.
تمام. ودي بقى قضية الفداء.
نعم.
ممتاز صراحة.
نعم.
الله في كامل حكمته.
نعم.
هو كامل العدل وكامل الرحمة وكامل الحكمة.
نعم.
ففي كامل حكمته دبر خطة الفداء لينفذ الحكم في الفادي ويرحم المفدي. يعني أضرب لها مثل بسيط صغير.
تفضل.
يعني واحد مقدم إلى القضاء والقاضي عادل.
نعم.
لكن في قلبه رحمة.
نعم.
فشاف المشتكي مظلوم، الشاكي مظلوم، لأنه واحد استلف منه 1000 جنيه وما ردهالوش ليه. فالراجل الشاكي بقى صاحب الفلوس بيطالب بيها وبيقول للمحكمة انت عادلة اديني حقي. بص للراجل التاني لقاه مسكين مريض ففعلا استلف الـ1000 جنيه وما انكرش، بس صرفها على المرض، عنده فشل كلوي وكبدي وحالة مصيبة. يستدعي الشفقة، هياخده سجنه، طب فين الرحمة؟ بس ده كرسي العادل. فما كان من القاضي العادل الحكيم والرحيم، إلا أنه بحكمة أمر للراجل اللي له 1000 جنيه بفلوسه كتب له شيك بيها والدهار، وبص للراجل
هو يعني دفع،
هو دفعها من جيبه من فلوسه، وبص للراجل الغلبان وإداله أيضا شيك تاني ليصرف على بقية مرضه، فكان عادلا إدى الراجل حقه، وكان رحيما رحم الرجل الفقير. الله في حكمته عادل وحكيم ورحيم، فبالحكمة دبر خطة الفداء أن يموت فادا عن البشرية، وكان الفاد هو المسيح.
فأنت تقول أن المسيح هو الفادي الذي مات عن الناس، وما ذنب هذا الفادي البريء أن يموت عن الناس؟
هذا أنت تتكلم بلسان المشاهد المسلم. نعم. تأكيدا. فال بيقولوا كده وبيعترضوا بكده، ان فين يعني ايه ذنبه، لكن فين ذنب الانبياء الابرياء اللي قتلوهم؟ لان في المصحف كذلك في الكتاب انه يعني فريقا كذبتم وفريقا تقتلون الانبياء بغير حق، تاكيد.
وبعدين هذا شاهد من القران؟
اه طبعا.
من اين؟
في سوره البقره 61
مكتوب تقتلون الأنبياء،
تقتلون الأنبياء بغير الحق.
نعم.
يعني مظلوم.
نعم.
فبيموتوا، فالمسيح مات، والكتاب موجود كده يقول لك إيه، الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعض خطاه مات المسيح لأجلنا. والموجود على فكرة ده موجود في القرآن، آية بالضبط في الإنجيل بتقول في كورنثوس الثانية إصحاح 4 آية 14، إن كان واحد مات عن الجميع فالجميع إذا ماتوا. وده اللي موجود في القرآن في سورة المائدة 32 بتقول كتبنا على بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس، يعني نفس بريئة، وبغير فساد في الأرض، يعني ما عملتش فساد في الأرض طائرة، فكأنما قتل الناس جميعا، كأنه موت الكل. والمسيح كان طاهر وما كانش مذنب، فمات كأنما مات الناس جميعا. أدي الفداء. لا شوف بقى الأجمل من كده، يقول لك إيه، ومن أحياها، النفس اللي ماتت دي، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهنا الشهادة القوية أن المسيح مات عن الناس وقام أيضا عن الناس.
هناك سؤال أغلبية الناس يسألوه، أنت تقول أن المسيح هو الله وأنه مات، وعندما مات من كان يهتم بأمور المعمورة كلها والناس؟
ده سؤال فعلا بيسألوه كتير، والحقيقة أن الله لا يموت، الله لا يموت.
نعم.
ولذلك اتخذ جسدا قابلا للموت ليموت الجسد أيضا عن البشرية، ولكن الله موجود لرفع قيمة هذا الجسد الإنساني البشري ليصير فداء عن البشر. أما الله لا يموت، مثلا لو جبنا قضيب حديد محمى بالنار وطرقنا هذا القضيب الحديد، الضرب واقع على الحديد، طب نقدر نشكله زي ما احنا عايزين، ولكن النار جوهر لا يتأثر بالضرب، مش كده؟
نعم.
طب أشعة الشمس، لو واحد اتنطع من داك العزم وجه هابد أشعة الشمس ألم، شمس الأي ولا حاجة رأيها أبدا أي حاجة. فالله لا يتأثر، موجود ولا يتأثر.
نعم.
موجود في جسد المسيح.
تقول الله الناسوت أو الجسد،
جسد المسيح. نعم. الناسوت فيه اللاهوت أو الله. الموت وقع على الناسوت أي الجسد، ولم يقع على الله لأن الله لا يموت،
وضل ميت
الجسد.
وفضل ميت
وبقى في القبر 3 أيام وقام من بين الأموات.
ما فضلش ميت في القبر.
لا، ما لو كان مات ما كانش لنا رجاء.
نعم.
لكن القيامة مكملة للصال.
نعم.
مات من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. لأن لو مات وما أمش لا سمح الله كان بقى مذنب
إنسان. نعم. نعم. ولكنه قام كما تقول وانتصر على الموت.
وانتصر على الموت.
نعم. نعم. نعود إلى خطة الفداء، كيف مهد الله لخطة الفداء؟
مهد ربنا لخطة الفداء بالكثير جدا من النبوات في العهد القديم.
نعم.
مهد بالكثير، ناخد بعض في النبوات عشان الوقت بيدهمنا.
معلش.
تنبأ داود عن أحداث الصلب في مزاميره، وأهم مزمور اتنبأ فيه داود هو مزمور 22 اللي أوله إلهي إلهي لماذا تركتني، ومش قصده أن المسيح اللي بيقول إلهي إلهي لماذا تركتني، لكن كانت عادة عند اليهود أنه رئيس الكهنة ينادي أول المزمور الكل يكرر المزمور. فالمسيح كرئيس كهنة على عود الصليب نادى أول المزمور إلهي إلهي لماذا تركتني، كله يكرر المزمور لأن فيه النبوات عن صلب المسيح. ماذا فيه من النبوات؟ أنا أخذ بس مقتطفات صغيرة عشان الوقت بتاعنا. آية 16 و17 وثقبوا يدي ورجلي أحصي كل عظامي. ما فيش حد من الأنبياء اتثقب يديه ورجليه إلا المسيح، نبوة على المسيح. وبعدين آيات أخرى كثيرة لما يقول يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون. فدي كلها إشارات في العهد القديم من داود اللي بيتكلم على كده.
هل لك أن تذكر للمشاهد قليل من النبوات عن الصلب نفسه؟
في العهد القديم برضو في سفر أشعياء النبي. وأهم إصحاح أنا هختصر بس عشان الوقت، لكن في حاجات كتيرة. في أشعياء إصحاح 53 في إشارات صريحة وواضحة للصلب، منها أي 4 لكن أحزاننا حملها وأوجعنا تحملها، كان مضروبا من الله ومزولا، هو مجروح لأجل معصينا مسحوق لأجل أثمنا، ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، ويقول عبد البار بمعرفة يبرر كثيرين، سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمه، وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. في آيات كثيرة في الكتاب المقدس بتشير إلى موت المسيح وصلبه.
وهل تمت هذه النبوات؟
تمت في المسيح اللي بيقول عليها ديدات إنها من مبتكرات المسيحية، ولكنها نبوات قديمة منذ سقط آدم.
هل عندك فكرة كم نبوة كانت؟
كثيرة.
نعم.
عدد كبير جدا من الكتاب المقدس كله نبوات.
نعم. لقد ذكر الوقت، فهل ممكن أن نرجع بقية موضوع للحلقة القادمة؟
بالتأكيد.
نعم.
بالتأكيد. وبرضو نرجع موضوع المسيح والحل بالفداء، يعني نرجع المسيح ده يقوم مقام المسيح والحل بالفداء، حل لنا مشكلة العقوبة الأبدية ومشكلة خطايانا بالفداء.
شكرا جزيلا. الفداء هو حل الله لمعضلة البشرية المزمنة، معضلة الخطية، لأن جزاء الخطية هو موت، ونحن منفصلين عنه بالخطية التي تصلنا عنه، لكن الله يريد لنا حياة ويريد لنا أفضل. شكرا أعزائي المشاهدين، واللقاء في الحلقة القادمة.
آمين.